بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق 120، إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع. مضمون المسألة واضح والمستند كذلك، يعني واضح، فإن دليل وجوب الكفارة على من مارس أحد موجباتها ظاهر في أنها تستقر على المباشر، فمن باشر الحج وارتكب أحد الأمور المحرمة تثبت عليه الكفارة، لا أنها ثابتة على من قصد الحج منه. وهذا مطلب واضح، وهو نظير مسألة التضليل. فإنه لو فرض أن النائب كان رجلا والمنوب عنه امرأة، فالتضليل يكون محرما في حقه، ومع ذاك إلا لأجل أن المفهوم من الدليل أن المحرم إذا كان رجلا فهو محرم عليه، ولا يلحظ أنه قد أتى به عن نفسه أو عن غيره، وأن الغير رجل أو امرأة. كلا، إن جميع ذلك لا يلحظ، بل متى ما كان المحرم رجلا فيحرم عليه التضليل. وهكذا بالنسبة إلى الجهر والإخفاء في باب الصلاة، فإنهما حكمان ثابتان للقارئ، ولا يلحظ المنوب عنه. مسألة 121: إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه، عم تكرار الأجرة لا معنى له، فقصرت كافي بعد، الأجرة ما يحتاج تكرار بعد، على أي حال لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنه إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد. الحكم المذكور انتهى، الحكم المذكور واضح. فلو كان الحج يحتاج إلى مقدار 1,000,000 مثلا، وبقي بعد إكمال الحج شيء، فلا يجب إرجاعه باعتبار أن الأجير قد استحق كامل الأجرة بنفس عقد الإيجار. لا أنه يستحق مقدار ما يصرفه. وهكذا الحال لو فرض أنها نقصت، فلا يجب التتميم من قبل المستأجر، إذ الاتفاق قد تم على المقدار المعين وهو 1,000,000 مثلا. فإذا صرف فيما بعد أكثر، يعني الأجير، فلا وجه لوجوب التتميم. وقد عقد صاحب الوسائل الباب 10 من أبواب النيابة، وذكر روايات 4 تدل على ما ذكرناه. فالحكم إذن مطابق للقاعدة، وقد دلت عليه بعض الروايات. وينبغي الالتفات إلى أن المناسب عدم الإشارة إلى المسألة المذكورة رأساً، فإنها ليست مورداً للخلاف بين الفقهاء، كما أنه لا يحتمل خفاؤها على عامة الناس، فالإشارة إليها إشارة إلى مطلب واضح، ولعل النكتة في ذكرها أن المتقدمين من فقهائنا لما لاحظوا وجود روايات في المسألة فذكروها بسبب ذكر الروايات لها، ومن ثم تابع المتأخرون المتقدمين في ذلك. ولكن كما قلنا المناسب حذفها، ونلفت النظر أيضا إلى أن رسائلنا العملية تحتاج إلى عملية تهذيب، وذلك بحذف نحوين من المسائل. هاي الجملة حاضرة قاعد أبينها، لا بأس أن نلتفت إليها. أحدهما ما كان خارجا عن محل الابتلاء في مثل زماننا، أو غير زماننا أيضا، لأن بعض المسائل قد تذكر أصلا هي علمية بحتة. وثانيهما ما كان واضحا جدا كما هو الحال في مسألتنا، وبدل هذا المحذوف تضاف مسائل أخرى ابتلائية يحتاج إليها الناس. وبقي شيء أشار إليه، كيف ما كان اتفقنا احنا عقدنا الإجارة على هذا ولا بعد؟ ايش نقبل اذا غابن اكو اذا غابن ايه؟ ها هذا مطلب ثاني. ايه بس صحيح، هاي قضية ثانية لا بأس بال ايه اذا كان لا بأس يشيرون الى هذا المعنى. هم ما شنو بس هاي مكملة نذكر. نعم كان من المناسب الإشارة إلى هذه القضية، وهي أنه لو تبين أن التفاوت كان شاسعا بحيث يتحقق الغبن، فآنذاك يأتي الكلام في أنه هل يجوز الفسخ من باب خيار الغبن أولى. والمناسب هو الجواز باعتبار أن مدرك الخيار المذكور ليس أمرا تعبديا، وإنما هو بسبب الشرط الضمني، فكل واحد من المتعاملين يقدم على المعاملة ويلتزم بها على تقدير أن لا يكون مغبونا، وإلا فهو يحتفظ لنفسه بالخيار. وعلى أي حال هذه قضية أخرى لم يشر إليها في المسألة، فما يحتاج إلى إشارة لم يشر إليه، وما أشير إليه هو شيء واضح لا حاجة أن يشار إليه. هذا وقد ذكر السيد اليزدي في العروة الوثقى. في مسألة 20 من فصل النيابة أنه قيل باستحباب الإتمام كما يستحب رد الزائد، ثم قال: ولا دليل بالخصوص على ذلك. نعم، قد يستدل على الأول بأنه معاونة على البر والتقوى، وعلى الثاني بكونه موجبا للإخلاص في العبادة. انتهى. وكان من المناسب أن يعلق ويقول: ولكن ما ذكر أوهن من بيت العنكبوت. أما بالنسبة إلى الأول، يعني تعليل استحباب الإتمام من باب المعاونة على البر والتقوى، فهو لا يختص بخصوص المستأجر، بل ثابت في حق كل إنسان، فكل إنسان لو دفع إلى الأجير المقدار الناقص وأتم ما يحتاج إليه كان ذلك معاونة على البر والتقوى، ولا خصوصية لخصوصي المستأجر، على أن ذلك يتم لو كان التتميم قبل إكمال العمل، أما إذا تم وانتهى فحينئذ يكون الدفع من باب الإحسان، لا أنه معاونة على الحج، حيث هو قد انتهى، فالمعاونة على فعل الحج لا تصدق، بعد الفراغ عنه. هذا بالنسبة إلى الأول. وأما الثاني، يعني استحباب إرجاع الأجير ما فضل عنده من باب أنه أشد خلوصا، فذلك باعتبار أن أصل الأجرة قد يقال هي تنافي الخلوص، أما كونها أكثر أو أقل فذلك لا يؤثر على الخلوص شيئا. مضافا إلى أنه لو سلمنا تأثير ذلك على الخلوص فهو إنما يؤثر لو كان الرد قبيل العمل أو أثناءه، أما إذا فرغ منه وانتهى فلا معنى لكون الرد موجبا لأكملية الخلوص، وهو مطلب واضح. خوف ذاك من البيع. اما الان انا لما كمليت نقول تعال رجعك، على اي حال يصير اشد خلوصا. بني مسألة 122، إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه وأجزأ عن المنوب عنه وعليه الحج من قابل وكفارة بدنه، والظاهر أنه يستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا، غير أنه لا يستحق الأجرة. تشتمل المسألة المذكورة على نقاط ثلاث. الأولى، إذا أفسد النائب الحج وجبت عليه أمور ثلاثة: إكماله وكفارة بدنه والحج من قابل، ويتحقق الإفساد بالجماع قبل المشعر الحرام، ومستند ذلك يأتي إن شاء الله في موضعه المناسب. وأما الآن فنريد أن نقول: هذا الحكم لا يختص بمن يحج شنو؟ عن نفسه بالمباشرة، بل يعم النائب أيضا. وكيف نثبت ذلك؟ والحال إنه لا يوجد تصريح في الروايات بالتعميم إلى النائب، ذلك بأحد بيانين: إما أن يتمسك بالإطلاق، بأن يقال إن النصوص تدل على أن المباشر للحج يترتب عليه ما ذكر، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أن يكون ذلك عن نفسه يعني الحاج، وبين أن يكون نيابة عن الغير. أو ببيان: إنه لو فرضنا عدم الإطلاق فيمكن أن يدعى أننا لا نحتمل الخصوصية لكون الشخص آتيا بالحج عن نفسه، فاحتمال الاختصاص ضعيف عرفا وليس ذلك من جهة الإطلاق، بل من جهة إلغاء الخصوصية عرفا. نظير ما ورد من أن ثوبي لاقاه دم قال: لا تصلي فيه، فإنه لا معنى للتمسك بالإطلاق لإثبات التعميم بلحاظ العباءة. أو الأجزاء الأخرى أو الأنحاء الأخرى من الملابس التي لا يصدق عليها عنوان الثوب. إن الإطلاق لا معنى له، وإنما نتمسك بالجسم بعدم الخصوصية عرفا للثوب، وهو ما يعبر عنه بتنقيح المناط أو الحمل على المثالية أو ما أشرنا إليه وهو الجزم بعدم الخصوصية. إن هذه الثلاثة مصطلحات مترادفة ويقصد منها شيء واحد كما أوضح. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية، إن الحج الأول هو الذي يقع عن المنوب عنه وليس هو الحج الثاني، وعليه فالأجير يستحق الأجرة حتى إذا لم يأتي بمن؟ بالحج الثاني في قابل. وما ذكر يبتني على الخلاف المعروف الذي قرأناه في الشرائع، في شرائع الإسلام، أول ما أصبحنا بالشرائع هذا، وهو أن الحج التي تفرغ بها الذمة هي الأولى أو الثانية، وقد اختار صاحب الجواهري في الجزء 17 صفحة 389 أن الثانية هي التي تفرغ بها الذمة، وأن الأولى التي يجب تتميمها هي عقوبة. ولعل مستنده في ذلك وأنه ما دام المكلف قد أفسد الأولى فكيف تصير مصداقا للواجب الذي تفرغ به الذمة؟ وكأنه حمل الفساد على الفساد الحقيقي، والحال إن الفساد قد يستعمل بمعنى وجوب الفعل ثانية كما هو الحال في باب الصوم، فيقال الأكل والشرب مثلا من جملة مفطرات الصوم ومبطلاته، وربما يتخيل العامي شقيه أنه يفسد حقيقة فيجوز بعد ذلك ارتكاب بقية شنو؟ مفطرات. والحال أن المقصود من الفساد هو عدم الاكتفاء به، بل لا بد من الاتيان بالعمل. ثانية، وصاحب الجواهر كأنه حمل الفساد على ذلك، يعني على الفساد الحقيقي وليس على الفساد بمعنى وجوب الاتيان. ثانية، وعلى أي حال بعد ورود النصوص الدالة على أن الأولى هي الواجب والثانية عقوبة، لا يبقى مجال لكل هذا الحوار كما أشار السيد اليزدي إلى ذلك في العروة الوثقى، وقد ورد في هذا المجال رواية تصرح بأن الأولى هي الواجبة. نعم، هي واردة في الحاج عن نفسه، ولكن من جهة عدم احتمال الخصوصية يمكن التمسك بها في باب النيابة، مضافا إلى ورود الرواية أخرى أو روايتان، والترديد سوف تتضح نكتته في خصوص النائب، وتدل أو تدلان على أن الثاني أن الأولى هي الواجب. أما الرواية الأولى فهي صحيحة زرارة، نقرأها إلى غد في غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.